بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة معرفتها. ووصل الكلام بكم أحبتي الكرام حول الناقض الثامن من نواقض الإسلام، وهذا الناقض أحبتي الكرام فصله المصنف هنا وذكره من ضمن النواقض العشرة التي ذكرها رحمه الله تعالى على سبيل التمثيل، لا على سبيل ماذا؟ الحصر، إنما على سبيل الإجمال، ويقاس عليها كل ما كان في حكمها أو ما شابهها من نواقض الإسلام. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد دعوة والدين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه ماذا منهم إن الله لا يهدي القوم ماذا الظالمين. شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام هذا الناقض وهو مظاهرة المشركين، والمراد بالمظاهرة هنا و بمعنى المعاونة، مظاهرة المشركين أي معاونتهم ومساعدتهم على المسلمين، سواء كان ذلك في القتال، وسواء كان ذلك بالمال أو بالسلاح أو بالتخطيط أو بالتدبير أو بالعون، لأن ذلك دليل على تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، ولأن ذلك يظهر أنه يبغض الإسلام ويبغض دينه وشرائعه، وأنه حريص على هدم الإسلام وحريص كذلك على إبطال ما جاء به، وكره الإسلام وكره نصرته هو دليل كذلك على ماذا؟ دليل على كره ما جاء به، كما قال جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المحب لدين الله ينصره ويعبده بالأهل المال والمال والولد والنفس، وإلا كان عاصيا لله جل وعلا ورسوله. وذكر المصنف رحمه الله هنا آية عظيمة، والآيات في مظاهرة المشركين كثيرة، منها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يدخل في ذلك محبتهم، محبة دينهم ومناصرتهم، فأصل التولي يكون في القلب، ثم بعد ذلك ينشأ عنه عمل الجوارح من المساعدة والتولي والذهاب إلى مذهبهم. والله جل وعلا قال: ومن يتولهم منكم أي من يوالي الكفار فإنه منهم، أي ماذا؟ فإنه على عقيدتهم. فتولي المشركين لا شك على أنه ردة عن هذا الدين العظيم. هذه القضية وهي قضية موالاة المشركين أراد المصنف رحمه الله أن يبينها لكي يكون المسلم، لكي لا يكون المسلم ظهيرا وعونا للكفار على المسلمين فينضم إليهم، مما يؤدي إلى وقوع الضرر على الإسلام وعلى أهله، وهو كفر مخرج كما ذكرنا من ملة الإسلام. ولذلك بين الله جل وعلا أن من أعظم الخيانة خيانة دينه جل وعلا وتولي هؤلاء: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم ماذا خالدون. مظاهرة المشركين إخلال عظيم بعقيدة الولاء والبراء التي تنبني على حب الإيمان وحب أهله ومناصرتهم ومعاضدة أهل الإيمان والوقوف معهم ومساندتهم، والذي يتضمن كذلك البراءة من الشرك بجميع أنواعه وأشكاله، والبراءة كذلك من أهله، وهي ماذا؟ وهي أصل من أصول هذا الدين العظيم. موالاة الكفار أحبة الكرام تختلف، فهي على مراتب مختلفة، منها ما هو ردة وكفر عن دين الله جل وعلا، ومنه ما هو معصية. والبغض كذلك والحب في الله جل وعلا يختلف، فهو من أوثق عرى الإيمان، لكنه يختلف باختلاف ماذا؟ الأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص. وأهل العلم بيّنوا أن الموالاة على قسمين: موالاة كبرى وموالاة صغرى، أو تولي وموالاة، أو موالاة عامة مطلقة وموالاة خاصة، أو الموالاة المطلقة ومطلق ماذا؟ الموالاة. كل هذه مصطلحات موجودة عند أهل العلم يفرقون بها بين أنواع تولي الكفار، ذلك أن تولي الكفار ليس على مرتبة واحدة، فمنهما هو كبيرة من كبائر الذنوب فاعلها على خطر شديد ووعيد عظيم، ومنها ما هو كفر مخرج من ملة ماذا؟ الإسلام. لذلك بيّن العلماء أن مسمى الموالاة يقع على شعب مختلفة، منها ما توجب الردة والكفر، ومنها ما هو دون ذلك من ماذا؟ من الكبائر والمحرمات العظيمة. الموالاة الصغرى، وتسمى صغرى لأنها من الصغائر، ولكن للتفريق بينها وبين الموالاة ماذا؟ الكبرى. فمن ذلك من الموالاة الصغرى تصديرهم في المجالس وسيارتهم والأنس بهم وتهنئتهم في أفراحهم الدينية ومشاركتهم الطعام والشراب مع وعد والتساهل في ذلك. وهناك موالاة كبرى تكون ماذا؟ مخرجة من دين الإسلام، وهي كفر وردة، من ذلك مودتهم لدينهم أو نصرة دينهم أو تصحيح دينهم ونحو ذلك. لذلك العلماء بيّنوا أن موالاة الكفار تأتي على عدة معاني: المعنى الأول النصرة والتأييد على المسلمين، وهذا كفر أكبر، ذلك أن يؤيدهم ويقف معهم ويعاونهم ويظاهرهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الشرك والكفر. وهنا ضابط مهم جدا، فالموالاة التي تخرج من دائرة الإسلام تشتمل على أمرين: الأمر الأول تشتمل على معاونة ومظاهرة ونصرة وتأييد، الأمر الثاني تشتمل على محبة ما هم عليه من الكفر ورغبة نصرة الكفر على ماذا؟ الإسلام. لذلك العلامة السعدي قال في قوله جل وعلا: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، قال: وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فقد يكون توليا تاما كان ذلك مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه كذلك. ولذلك جاء في حديث حاطب بن أبي بلتاء الذي ناصر الكفار، ناداه الله وخاطبه باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ناداهم الله جل وعلا باسم الإيمان، مع أن فعل حاطب كان فيه نوع من أنواع التولي للكفار، لكن الهدف منه والغرض منه لم يكن نصرة دين الشرك على دين الإسلام، إنما كان لغرض دنيوي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلوا سبيلا، وقال لعمر رضي الله تعالى عنه: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم شئتم فقد غفرت لكم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب ابن أبي بلتعة: ما حملك على ذلك؟ فاعتبر القصد في الفعل، ولم يعتبر ذلك التولي مخرجا من دين ماذا؟ الإسلام. ولذلك أصل الموالاة هي الحب والنصرة والصداقة، وذلك يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. التولي والموالاة التي فيها تأييد الكفار ونصرة دينهم على الإسلام هو مراد المصنف رحمه الله تعالى باعتباره الناقض المخرج من ملة الإسلام. فليس كل تولي للكفار يعتبر ناقضا من نواقض هذا الدين، بل لا بد من النظر إلى اعتبار القصد بهذا التولي حتى يكون ماذا؟ حتى يكون مخرجا من ملة الإسلام. لذلك ابن القيم ماذا قال في قوله جل وعلا: ومن يتوله منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم ماذا؟ حكمهم. وهذا تقرير لكلام العلماء رحمهم الله تعالى. يقول الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله آل الشيخ قال رحمه الله: يعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينه خوفا منهم ومداراة لهم ومدانة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان بدار منعهم واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعد أن كان من جنود الإخلاص والتوحيد؟ وأجمع العلماء أيها الإخوة على أن تولي الكفار نصرة دينهم ومحبة إظهاره أن ذلك مما لا نوع من أنواع الحدة. وذكر الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله الإجماع فقال: وقد أجمع العلماء على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليه بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. النوع الثاني محبة الكفار ومودتهم، وهذا أيها الإخوة مجرد المودة والمحبة التي ليس فيها معاونة ونحو ذلك، فهذا أيضا ماذا؟ محرم ولا يجوز على الشخص أن يأتيه. لكن إظهار الموافقة للمشركين في له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه، فهذا كافر كفرا مخرجا من ملة الإسلام، فلا شك على أنه لا يجوز موافقتهم ولا معاونتهم ظاهرا وباطلا. النوع الثاني أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفة ما هم عليه في الظاهر، فهذا أيضا كافر كفرا مخرجا من ملة ماذا؟ الإسلام. الحالة الثانية أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفتهم لهم في الباطن، وهذا يأتي على وجهين: الوجه الأول أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له تهديدهم بالقتل والتضييق عليه، فهذا لا شك على أنه داخل في قوله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الحالة الثانية أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفتهم له في الباطن، لكن إما لطمع رئاسة أو مال أو خوف على رزق ونحو ذلك، فإن في هذه الحالة لا شك على أنه عاص لله جل وعلا، لأن الموافقة هنا لهدف دنيوي لا لشيء ماذا آخر، فلا شك هنا ليس لأمر آخر، إنما وافقهم في الظاهر لمال أو برزق أو نحو ذلك، مع أن قلبه كاره لما هم عليه من الكفر والشرك ونحو ذلك، فهذا ماذا عاص لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يدخل كذلك في الموالاة المحرمة التشبه بهم في ملابسهم وفي هيئاتهم ونحو ذلك، والله جل وعلا قال ومن يتولهم منكم فإنه ماذا منهم. قد جاء النهي في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، ويعني محاولة التشبه بهم وإظهار يعني ما هم عليه أو الاعتزاز بما هم عليه من الباطل ونحو ذلك، كل ذلك جاءت الشريعة بالنهي. ومسألة التشبه بالكفار مما عمت به البلوى حاليا بين أوساط المسلمين وخاصة بين الشباب، ومن موالاتهم كذلك محاولة إزالة الفوارق العقدية وإسقاط الفوارق وإقامة الملتقيات والمؤتمرات من أجل ما يسمى بوحدة الأديان والدعوة إليها، ومحاولة إرضائهم أو محاولة يعني الاندماج معها في عقائدهم وعدم إبطالها أو إسقاط الفوارق العقدية وغير ذلك، وهو نوع من أنواع التحريف لدين الله جل وعلا. الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وخلاصته أن دعوة المسلم إلى توحيد دين الإسلام مع غيره من الشرائع والأديان الدائرة إما على التحريف والنسخ وعلى الباطل أو على الرضا بما هم عليه من العقائد الكفرية، لا شك على أن هذا كفر صريح وتجرؤ على دين الإسلام في أصوله وفروعه، وهذا مما ينبغي أن يعلم. التشبه أحبتي بالكفار معناه تعمد المسلم لمشابهة هؤلاء فيما في خصائصهم من العادات أو من العبادات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على أن مخالفة الكفار تأتي على قسمين، قسم الأول أن يخالفهم في عامة الأمور، وهذا لا شك على أنه أصلح الأمور وأعظمها وأقربها إلى أمور الشرع والدين. النوع الثاني أن يخالفهم مما هو مطلوب وواجب شرعا، وهذا دلت النصوص على وجوب مخالفتهم فيه، كما جاء ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، خالف اليهود والمشركين، احفوا الشوارب وأرقوا ماذا اللحى، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب ماذا ذا دخلتموه. ومشابهة الكفار تأتي على ثلاثة أنواع، النوع الأول أن يشابههم في عقائدهم وفي أعيادهم، فالنهي هنا يقتضي التحريم وقد يصل إلى درجة الكفر بحسب الاعتقاد والمودة والمحبة وقربها من كونها ناقضا من عدمها. النوع الثاني أن يعني يشابههم في باب العادات والتقاليد التي هم فيها من لباس ونحوه، وهذا لا شك على أنه ماذا لا شك على أنه من الأمور المحرمة. النوع الثالث أن يشابههم في أمور دنيوية بحتة التي لا ترتبط بأمور العقائد كالصناعات والتجارب وقضايا الأمور الأخرى، فهذه لا شك على أنها جائزة ما لم يترتب على تلك المشاركة محظورا من المحظورات ماذا الشرعية التي جاء الإسلام بمحاربتها ومناقضتها. من القضايا المهمة جدا التي ينبغي أن تعلم هنا في أبواب مظاهرة المشركين أن هذا الناقض من النواقض التي انتشرت في هذا الزمان للأسف الشديد، وينبغي على ماذا؟ ينبغي على المسلمين أن يحتذروا من ذلك. بعض العلماء قسم مظاهرة الكفار على قسمين: القسم الأول مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما عليه من الشرك والضلال والانحراف، فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام. النوع الثاني أن يعاونهم لا مختارا وهو لا يحبهم بل يكره ذلك بسبب إقامته بينهم، قالوا فهذا على وعيد شديد ويخشى منه أن يقع ماذا في الشرك والكفر المخرج من ملة ماذا الإسلام، ولا بد أن يكون على حذر عظيم. القسم الثالث من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا به، فهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب لكن يخشى على صاحبه الوقوع في الكفر. القسم الرابع من يعين الكفار على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين، فهذا حرام ولا يجوز لأنه نقض لعهد المسلمين خاصة إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد. القسم الخامس وهي مودة الكفار ومحبتهم من غير إعانة لهم، فهذه لا شك على أنها محرمة وهي داخلة في قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم ماذا؟ الإيمان. وداخل في قول الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فسورة الممتحنة بيّنت تحريم موادات الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إليهم. فالمسلم أيها الإخوة ينقاد إلى هذا الأمر ويخاف منه ولا يسعى فيه، لذلك دائما الإسلام حريص كل الحرص على مظاهرة المسلم لهؤلاء الكفار والبعد عنهم وعن عقائدهم وما هم عليه صيانة لعقيدة المسلم. ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا يدخل في باب موالاة الكفار مكافأة الكفار الكافر إذا أحسن إليك ويعني رأيت من صنيعه الخير الطيب، فالله جل وعلا كما قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكفار إذا لم يقاتلوا المسلمين ولم يعينوا على مقاتلتهم وكانت معاملتهم طيبة، فالإسلام يحث على الإحسان على رد الجميل وعلى المعاملة الحسنة وعلى مقابلة الإحسان بالإحسان، ويدخل في ذلك معاملتهم في الأمور الدنيوية كالتبادل معهم في التجارات والمنافع، فهذه أمور جائزة وهي ليست من التولي أو ليست من الموالاة المحرمة. فالمسلمون منذ العهد القديم كانوا يستوردون من الكفار السلع ويبيعون ويشترون منهم الثياب والمواشي والأسلحة، والإسلام كذلك يجيز استخدام الكفار في الأمور التي لا يحسنها إلا هم، من ذلك استئجار النبي صلى الله عليه وسلم لابن أريق ليدله على الطريق وهو كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد المعاهدات مع اليهود ومع الكفار في الأمور الدنيوية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم ويزور مرضاهم ويدعوهم إلى الإسلام، وأمر ببر الوالد الكافر وغير ذلك، كما قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فليست النصوص التي تدل على يعني عدم تولي الكفار أن نصل معهم إلى العداوة فلا نخالطهم ولا نكلمهم ويعني نسيء إليهم في الإسلام، لا يدعو إلى ذلك. كذلك يجوز للمسلم أن يتداوى عند الكفار ويذهب إليهم ويستفيد منهم ويبيع ويشتري وغير ذلك من الأمور، كما أنه يجوز مداراتهم أحيانا لدفع شرهم ودفع أذاهم عن الإسلام والمسلمين، وهذه من المسائل المهمة جدا، طبعا دون المداهنة بالتنازل عن أصول الدين وثوابته من أجل إرضائهم، فالمداهنة لا تجوز مطلقا، وأما المداراة فهي جائزة أحيانا عند وجود الضرورة، كما قال الله جل وعلا: إلا أن تتقوا منهم ماذا تقال. فيجب معرفة هذه المسائل، فبعض الناس يتساهل في إشاعة الموالاة للكفار من باب حسن التعامل معهم، وبعض الناس يغالي بالطرف الآخر، ودين الإسلام جاء بالوسط في التعامل معهم، فما دام أننا بيننا وبينهم عقود ومواعيد ومواثيق فإننا نؤديها ونحسن معاملتهم ونبيع ونشتري منهم، ومع ذلك ندعوهم إلى الإسلام، فالإسلام دين رحمة لا دين غلظة ولا دين فظاظة ولا دين يعني تنفير عنهم المسلم، وصفه الله جل وعلا بالرحمة. وفي هذا الزمان المصالح التي تقتضي من المسلمين تقتضي أن يتبادلون مع الكفار التجارات ويتبادلون معهم المنافع ويعيشون معهم بأمن وأمان وسلام، لكن دون التنازل عن الثوابت التي تتعلق بالعقيدة والتوحيد، فهي ثوابت عندنا راسخة ينبغي أن تعلم، وكذلك إبرام الاتفاقيات معهم ونحو ذلك في الأمور الحربية وغيرها، كل ذلك يعني جائز إذا دعت الضرورة إليه وليست هي من الموالاة المحرمة. والعلماء وضحوا هذه القضايا وبينوها في كتبهم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.